بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا فيما تقدم في الرواية الثانية، وهي محمد بن يعقوب الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عبد الله بن الصلت جميعا، عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إلى آخر. وقد ذكرنا شرحا مفصلا للسنة، وقد تعرضنا عند الحديث حول حريز إلى مطلب قد أشير إليه في كلمات الأعلى، وهو هل أن حريزان لم يروي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام بدون واسطة، أم أن حريزا روى عن أبي عبد الله عليه السلام بدون واسطة. ويترتب على ذلك ثمر أننا إذا وجدنا رواية لحريز عن أبي عبد الله عليه السلام، فهل نتعامل معها معاملة الرواية المرسلة، أم نتعامل معها معاملة الرواية المسندة؟ وقد تقدم حديثنا في ذلك بصورة مفصلة. ثم بعد ذلك تعرضنا إلى الحديث عن زرارة، وقلنا بأن زرارة لا نحتاج إلى إطالة البحث والكلام في شأنه، خصوصا وأن البناء على وثاقته واعتبار مروياته من الواضحات التي لا تحتاج مزيد بيان. إلى هنا يكون السند قد تم وقد عرفت حاله. كان اللازم أن نتعرض للحديث عن متن الرواية، لكن بما أن صاحب الوسائل قد ذكر للرواية طريقا آخر، فلنعمد أيضا إلى ملاحظة السند الثاني، ثم بعد ذلك سوف يكون الحديث منصبا حول متن الرواية. سبق وذكر بالرواية طريقين سابقين، لأن الطريقين اللذين قدما كالتالي: الطريق الأول محمد بن يعقوب الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعا، وهذا كأنما طريقان: طريق من خلال إبراهيم بن هاشم، وطريق من خلال عبد الله بن الصلت كما لا يخفى. حديث بعد ذلك عن طريق ثاني أو طريق ثالث، وهو قال: ورواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن عبد الله بن الصلت بالإسناد المذكور. الحديث في هذا المقام ينبغي أن يكون في ناحيتين: الناحية الأولى في رجال السنة أحمد بن أبي عبد الله البرقي وعبد الله بن الصلت بالإسناد المذكور، والناحية الثانية في مصدر الحديث، لأن مصدر الحديث هو كتاب المحاسن للبرقي، والكلام يقع حول هذا الكتاب. هل يمكن البناء على اعتبار الكتاب أو لا مجال للبناء على اعتبار الكتاب؟ إذا قلنا بالبناء على اعتبار الكتاب، كم مقدار اعتبار الكتاب؟ بمعنى هل يعد الكتاب من الكتب الأصلية التي في عرض الكافي والتهذيبين والفقيه، أم يعد الكتاب من كتب مستوى الثاني مثلا وليس من كتب المستوى الأول؟ يعني الحديث عن تصنيف مرويات كتبنا الحديثية إلى مستويات: مستوى أول، مستوى ثاني، مستوى ثالث. طبيعي أن الموجب للالتزام بتعدد المستويات مرده إلى نوعية الكاتب والكتاب. يعني مثلا سوف يأتي الحديث إن شاء الله عن كتاب المحاسن، ماذا قيل فيه؟ كتاب كبير زيد فيه ونقص إلى آخر، هذه الكلمات التي قد وردت في شأن الكتاب تشير إلى أن الكتاب قد تعرض إلى ما لا ينبغي أن يتعرض له، أو ما لم يتعرض له التهذيبان، ما لم يتعرض له الكافي، ما لم يتعرض له الفقي. فكأن هناك جنبة امتياز لبعض الكتب على بعض الكتب، ولذلك قد يعبر عن أن الكتب الحديثية ليست جميعها في مستوى واحد، وإنما بينها تفاوت. على أي حال، ما يهمنا فعلا هو الحديث عن الكتاب، ما هو مدى اعتبار كتاب المحاسن، وما جاء في شأن كتاب المحاسن، وما ورد في حقه، وهذا سيأتي. لنبدأ أولا بملاحظة السند. خب، السند كالتالي: أحمد بن أبي عبد الله البرقي. أحمد بن أبي عبد الله البرقي هو أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، وقد ذكره النجاشي في فهرسته وقال عن أحمد بن محمد ابن خالد ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن علي البرقي المعروف بأبي جعفر، أصله كوفي، وكان جده محمد بن علي حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد بن علي عليهم السلام، وكان خالد صغير السن وهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برقرود، وكان ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل وصنف كتبا منها المحاسن وغيرها، وقد زيد في المحاسن ونقص كتاب التبليغ والرسالة. كتبه إذن كتاب المحاسن، كتاب التبليغ والرسالة. يعني لاحظوا الآن عبارة النجاشي لما يتعرض إلى الحديث بتعريف كتاب المحاسن، يقول: صنف كتبا منها المحاسن، تالي يذكر: وقد زيد في المحاسن ونقص. تعبير بقد زيد في المحاسن ونقص ماذا يعني؟ وهذا الذي كنت أشير له قبل قليل عندما نتعرض في المطلب الثاني إلى التعريف بكتاب المحاسن. هكذا كلمات صدرت من الأعلام في شأن الكتاب لما يعبر النجاشي: كتاب زيد فيه ونقص. ماذا يعني هذا التعبير زيد فيه ونقص؟ ماذا يعني وماذا يفيد؟ وبالتالي هل يكون سببا من أسباب عدم اعتبار الكتاب أو لا؟ لا يوجب عدم الاعتبار. على أي حال، حاصل كلمة النجاشي أمران: أن البرقي أحمد بن محمد بن خالد ثقة في نفسه، لكن يعيبه أنه يروي عن الضعفاء ويروي عن ويروي المراسيل. طبعا عادة تعبير بروايته عن الضعفاء ذنب بحت، هل أن روايته عن الضعفاء موجبة للتوقف في قبول مروياته أو لا؟ لا يوجب ذلك، لا، هو متقدم طبقة على النجاشي. يأتي إن شاء الله عندما نتحدث عن الكتاب يأتي بيان المقصود من تعبير النجاشي زيد فيه ونقص. يعني هل أن هذا زيد فيه ونقص من النساخ أو لا زيد فيه ونقص من نفس المؤلف؟ يعني كأنما المؤلف طبع الكتاب طبعات متكررة، فطبع الكتاب طبعة أولى، تالي طبع الكتاب طبعة ثانية مزيدة ومنقحة، تالي طبع الكتاب طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة ومحققة مثلا، نقول هكذا أو لا زيد فيه ونقص إشارة إلى اختلاف نسخ الكتاب، أن للكتاب أكثر من نسخة، وقد تعرضت بعض نسخ الكتاب إلى الزيادة أو تعرضت بعض نسخ الكتاب إلى النقيصة. طبعا ثمر عملية كبيرة بين الاحتمالين، لو بني على الاحتمال الأول فقيل بأن موجب الزيادة أو النقيصة المؤلف نفسه، هذا لا يضر باعتبار الكتاب أبدا، بينما لو قيل بأن البناء على المحتمل الثاني قد يمنع من اعتبار الكتاب، لأننا لا نحرز أن هذه الرواية التي لأيدينا مثلا مما صدر عن البرقي أو مما زاده النساخ من بعد البرقي مثلا. فبالتالي تكون الرواية بمثابة المرسلة. سيأتي إن شاء الله عندما نتحدث عن الكتاب. على أي حال، هذا بالنسبة إلى كلام النجاشي. في فهرست الشيخ الطوسي ذكر البرقي أيضا، فقال: أحمد بن محمد بن خالد البرقي ابن عبد الرحمن ابن محمد بن علي البرقي أبو جعفر، أصله كوفي، وكان جده محمد بن علي حبسه يوسف بن عمر والي العراق بعد قتل زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام ثم قتله، وكان خالد صغير السن فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برقة قم فأقاموا بها، وكان ثقة في نفسه، غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل وصنف الكتب. لو جينا نتأمل لا نجد كثير اختلاف بين عبارة النجاشي وعبارة الشيخ الطوسي إلا في شيء جزئي. النجاشي ذكر بأنه هرب إلى برق رود، والشيخ الطوسي ذكر بأنه هرب إلى برقة قم، وقد يكون التعبيران إشارة إلى مؤدى واحد، ما يهمنا. نصت العبارتان أو تضمنت العبارتان النص على كون البرقي ثقة في نفسه، لكنه يكثر الرواية عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. ذكره الشيخ الطوسي أيضا في كتابه الرجال، وعده من أصحاب الإمامين الهمامين الإمام الجواد والإمام الهادي عليهما السلام، ولم يتعرض إلى شرح حاله من حيث اعتبار الوثاقة أو عدمها. أيضا ذكره أو عد البرقي نفسه، ترجم نفسه في كتابه الرجال، ونص على كونه من أصحاب الإمامين الجواد والهادي عليهما أفضل الصلاة والسلام. في خلاصة العلامة الحلي ذكر البرقي في القسم الأول، وقد ذكرنا لعله فيما مضى أن كتاب الخلاصة للعلامة الحلي مصنف على قسمين. قسم الأول قد خصه العلامة الحلي بخصوص الثقات، ولذلك كل من وقع في القسم الأول من كتاب الخلاصة يقولون بأنه ثقة بنظر العلامة الحلي. والقسم الثاني جعله العلامة الحلي للضعفاء، وعليه فكل من ذكره العلامة الحلي في القسم الثاني عبر عنه بكونه ضعيفا. على أي حال، العلامة الحلي في القسم الأول من الخلاصة ذكر البرقي وقال: قال ابن الغضائري: طعن عليه القميون، وليس الطعن فيه، يعني ليس الطعن في شخصه، وإنما الطعن في من يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عمن يأخذ على طريقة أهل الأخبار، وكان أحمد بن عيسى أبعده عن قم، أبعده عن قم على أساس أن أحمد بن عيسى يبدو صار برستي قم، كان المسؤول عن قم، وبالتالي ما كان يقبل مثلا يجي أي شخص فيتولى الدخول إلى قم ويعمد إلى بث بعض المرويات التي لا يمكن أن تقبل. ولذا تسمعون مثلا في ترجمة سهل بن زياد أن أحمد بن عيسى قد أخرجه من قم على أساس أن سهل بن زياد كان يرمى بالغلو مثلا عليه، ثم عاده إليها واعتذر إليه وقال: وجدت كتابا فيه وساطة بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد، لما توفي مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه مما قذفه بروايته عن الضعفاء والمراسيل. طيب، أيضا لم تختلف عبارة العلامة الحلي من حيث النتيجة كثيرا عن عبارة الشيخ الطوسي وعبارة النجاشي، لأنها تضمنت النص على وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي في نفسه، وإن كانت أيضا قد تضمنت الإشارة إلى ما أشير له في هذين المصدرين من أنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد على المراسيل. طيب، الكلمات إذن التي قدمنا ذكرها كلها
يعني احنا قضمان لا يقال بأن أحمد بن محمد بن عيسى كان يضعفه كما قلت، بأن لا أعم أعم يعني خب يقال هكذا استدعاه أحمد بن محمد بن عيسى لأنه قد يكون إخراجه من قوم سببا إلى اتهام الناس لأحمد بن عيسى أو يوجب القذف في شخصه البرقي، لأنه إذا كان أحمد بن محمد بن عيسى وهو الشيخ الجليل الثقة الثر وقد أبعد شخصا فظاهر الحال بداية إشارة إلى أن هذا الشخص ليس ثقة كذابا وضاعا ولذلك أخرجه من قوم، فلأجل هذا الأمر أعاده من جديد. عبارة العلامة ماذا قالت؟ ليبرئ نفسه مما قذفه الناس به، يعني كأنما الناس صاروا يتهمون أحمد بن محمد بن عيسى بأنك قد فسخت الرجل أو إلى آخره، فحتى يثبت بأنه ليس الأمر كما تصورتم فعمل إلى مثل هكذا أمر. على أي حال هكذا الآن يتضح أن الكلمات التي قدمناها تضمنت النص على وثاقته وأنه لا موجب للتوقف فيما يروي. عمدة ما كان لما كان راويا عن الضعفاء وراويا للمراسي ينبغي التأمل في المروي بواسطته، يعني أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن، هل عن هذا مين؟ هل هو من الضعفاء أم لا؟ يعني لا يقال بأن مجرد كون الرواية قد اشتمل سندها على ذكر البرقي لا نحتاج إلى دراسة حال من وقع بعد البرقي، نقول لا. لماذا؟ لأن البرقي قد يروي عن الضعفاء، فمن المحتمل أن من وقع بعد البرقي ضعيف، ومع كون الواقع بعد البرقي ضعيفا ولا أقل من هذا الاحتمال يتنجز حينئذ البحث للنظر. لا، والكلام كأن التعبير تنظير لمثل ما قيل في شأن ابن أبي عمير أو لمثل ما قيل في شأن أصحاب الإجماع، لأنه كون الراوي من الأجلاء أو الثقات قد يكون موجبا إلى رفع اليد عن ملاحظة من وقع بعده، فلا نحتاج إلى النظر. نريد النص شير قيد احترازي أن المستفاد من كلمات الأعلام وثاقة البرقي في نفسه، لكن لا يستفاد من عبارات الأعلام وثاقة مشايخ البرقي. طيب زين، سبب أنهم قد نصوا على أن البرقي قد روى عن الضعفاء واعتمد المراسي. طيب، روايته عن الضعفاء اعتماده المراسي هل يوجب الخدشة فيه من قريب أو بعيد؟ نقول لا، لا يوجب الخدشة. قد يدعى عدم مقبولية رواية البرقي لعدة وجوه، يعني قد يبنى على أن روايات البرقي ليست حجة استنادا لواحد من الوجوه التي سوف نذكر، منها ما رواه الكليني رحمه الله في كتاب الحجة عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي هاشم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، وهو يتضمن شهادة الخضر عليه السلام عند أمير المؤمنين عليه السلام بالأئمة الاثنى عشر مع تسمية كل واحد منهم حتى انتهى إلى الحجة المنتظر روح له البلا، فقال واشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملأها عدلا كما ملئ الجورا. قال الكليني قال محمد بن يحيى فقلت لمحمد بن الحسن يا أبا جعفر وددت أن هذا الخبر جاء شاهدنا من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله يعني البرقي، قال فقال لقد حدثني قبل الحيرة بعشر سنين. يتصور أو قد يتصور من خلال هذه الرواية ذم للرجل، قد يتصور أن الرواية تتضمنت ذما للرجل، لأنه يقول تمنيت لو أن الرواية جاءتنا من غير طريق البرق. طيب ليش يتمنى أن تكون الرواية قد جاءت من غير طريق البرق؟ واضح جدا أن ذلك يعود للتوقف في حق البرق، فبسبب التوقف في شأن البرق ويتمنى أن تكون الرواية قد جاءت من غير طريق البرق. بل جاء في الوافي في التعليق على الخبر المزبور أن المستفاد منه أنه تحير في أمر دينه برهة من العمر، وأن أخباره في تلك المدة ليست بنقية. إذن طبقا لهذا الأمر يتضح أنه لا مجال للالتزام بروايات البرقي. محقق المامقاني جاء إلى كلمة الحيرة، والعبارة ماذا قالت؟ قبل الحيرة بعشر سنين. فجاء المحقق المامقاني يشرح عبارة الحيرة، ما هو المقصود بالحيرة؟ قال عندنا احتمالات خمسة. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الحيرة الوقف أو التحير في المذهب. احتمال الثاني أن يكون المراد منه تحيره في أمر نفسه، بحيث صار حائرا في الأماكن الخارجة من قم بسبب ما وقع عليه من المصائب من إخراجه من قم متهما ولم يظهر بعد كذب ذلك القتل. يعني حائرا يعني تائها، لأنه كان مقيما في قم، أخرجه الأشعري من قم، لما خرج من قم صار تائها، لا ليست له جهة محددة يمكنه أن يذهب إليها وينضم فيها، فصار يعيش حالة من الحيرة والتيه. طبعا أما الاحتمال الأول وهو أن يكون المراد من الحيرة الوقف أو التحير في المذهب، فهذا الاحتمال ضعيف. ليش؟ لأن الرجاليين عندما ترجموا البرقي قد نصوا على أن البرقي من أصحاب الإمامين الهمامين الجواد والهادي، ولا يخفاكم أن إقراره بإمامة الإمامين الجواد والهادي لا يجتمع مع كونه واقفية وليس قائلا بمذهب الحق، لأن المفروض أن الواقفية الذين وقفوا على إمامة الإمام موسى عليه السلام، ولم يعترفوا لا بإمامة الإمام الرضا صلوات الله عليه ولا بإمامة الأئمة الذين جاءوا من بعد، لأنهم يقررون بأن الإمام موسى هو الإمام الغائب المرتقب الذي سوف يظهر. طيب لذلك يعني ماذا تريدون أن ترتبون من أثر؟ بالنتيجة يعني هل أنكم تريدون أن تلتزموا بأن له البرقي اتخذ طريق الوقت حقبة من الزمان؟ بعيد، لم قضيته طبيعي. خب راح يكون فساد في العقيدة، هذا راح يكون فساد في العقيدة. فلو اشترطنا في حجية الخبر العدالة لا ريب في أن هذا خبره ساقط عن الاعتبار. غير هذا وذاك، يعني أنا أختلف إياكم في هذا المعنى، لأن البرقي كان من الرجالات الأوائل الذين يعول عليهم بالتحديد الإمام، وإن شئت عبر تنظيرات نظير ما يعول اليوم على فضلاء الحوزة في تشخيص مرجع التقليد مثلا. طيب زين، لا يتصور أن فضلاء الحوزة وهم الذين يعول عليهم في تحديد مرجع التقليد أن يصاب بالالتباس أو بالاشتباه، لأنه يستطيع أن يميز هذا فقيه وهذا ليس فقيها. صحيح. أيضا دولة الرعيل الأول أو الرجالات الأوائل في أصحاب أهل البيت عليهم السلام كانت عندهم الطرق والعلامات التي يمكنهم من خلالها كشف أن هذا إمام أو أن هذا مدع زائف كذا. صار واضح. من البعيد جدا أن لا يكون البرقي من هؤلاء الذين قد امتلكوا الرواية التي تنص على مواصفات الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، البناء على الاحتمال الأول ضعيف ولا يمكن الالتزام به. كذلك أيضا الاحتمال الثاني، وهو أن يكون المراد من تحيره التيه الذي قد وقع عليه بعدما خرج من، هذا الاحتمال أيضا بعيد جدا، وذلك بملاحظة أن محمد بن يحيى يتمنى أن الخبر ورد من غير طريق ابن عيسى. ليش؟ إذا قلنا ورد من غير طريق ابن عيسى، لأنه يبني على أساس عدم القبول، عفوا، عن طريق غير البرقي. ليش يتمنى أنه من غير طريق البرقي؟ يتمني من غير طريق البرقي لأنه يبني على أساس أن البرقي غير مقبول الرواية. يعني ليست القضية مجرد أن البرقي قد طرد من قوم في مقام الإخراج، لا، قضية أبعد. إذن ده الاحتمال الثاني أيضا مرفوض. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود من الحيرة تحير البرقي بعد موت الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام مع وجود صاحب النافية. ليش؟ لأن المذكور في ترجمة البرقي أنه قد عاش بعد الإمام العسكري عليه السلام 14 سنة، بل قيل 20 سنة. فعلى أي حال إذا التزمنا، لا يبعد أن يكون المقصود بالحيرة الحيرة التي أصابت بعض الشيعة في ذلك الوقت بانطباق صورة الإمام على مصداقه الخارجي. خب، فيمكن هذا المعنى. لا، ما علي، بس أكمل هذا. لا يعني أجيب دولة أكملهم ده المطلب بس دقيقة. أمر الرابع أن يكون المراد تحيره في نقل الأخبار المرسلة أو الضعيفة. أمر الخامس أن يكون المقصود من تحيره تحير الناس في أمره قبل الحيرة، يعني قبل أن يحتار الناس في أمره، وذلك لأن أحمد بن محمد بن عيسى أخرجه من قوم، وطبيعي لما أخرجه من قوم صار هذا سببا داعيا. هل أن إخراجه من قوم لأنه ليس ثقة، أم أن إخراجه من قوم لأن أحمد بن محمد بن عيسى من المتشددين، صار هذا موجب إلى الأخذ والرد. طبعا شيخ المامقان اختار أن الظاهر من الخبر أن محمد بن يحيى أراد تعدد طرق رواية الحديث وعدم حصر طريقه في خصوص الباقي حتى يكون هناك تواتر أو استفاضة على أقل التقادير، ليكون أبلغ في الحجة والبرهان على المنكرين، ولا ربط للموضوع أصلا من قريب أو بعيد بالقدح في الباقي، وإنما سوف تشير إلى إخباره بأمر غيبي قبل مدة من الزمن. أجابه الصفار: هذا الحديث قد تضمن ذكر الغيبة، وقد حدثت بها قبل وقوعها، فيشير إلى ظهور الإعجاز في الأمر، إعلام بما وقع قبل أن يقع، فيكون المراد من الحيرة زمان. هذا كلام المحقق المامقاني في بيان أو تحديد المقصود من الحيرة في الرواية التي قد ذكرنا. سيد الخوي رضي الله تعالى عنه له كلام، محقق التستري في قاموس الرجال أيضا له كلام. ما هو كلام سيدنا قدس سره؟ ما هو كلام شيخنا التستري أعلى الله في كل مقامه؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.